إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25، و31 مترا، بالدبدبات التالية 9705، 9825، 11805، 13755، 15170، 17740 و 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
مستمعي الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد علي كاظم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر نيسان عام 2003، فأهلا بكم. تخرج فترة بثنا لهذا اليوم الزميلة هيلين مهران. بعد قليل تتابعون ملف العراق ومن أبرز محطاته: القوات الأمريكية تداهم سوقا لبيع الأسلحة في شمال شرق العراق، ومقتل 13 متظاهرا عراقيا من مؤيدي صدام حسين برصاص القوات الأمريكية في الفلوجة. روسيا قد تلغي جزءا من الديون المستحقة على العراق، وواشنطن تدعو موسكو للمشاركة في إعادة إعمار هذا البلد. وزير الخارجية التركي عبد الله جل في دمشق لبحث الوضع في شمال العراق. استسلام وزير النفط العراقي السابق عامر محمد رشيد لقوات التحالف. وفي ملف اليوم ايضا محاور ومواضيع اخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف مباشرة تتابعون عرضا لاخبار العراق في الصحف العربية، عده ناظم ياسين وتشاركه التقديم ولا صادق، وفي العرض تقارير صوتية من بيروت والقاهرة وعمان والكويت. ومن برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وهو من إعداد وتقديم كامران قرداغي، وفي حلقة اليوم يتحدث الخبير الكردي الدكتور محمود عثمان لكيفية إعادة بناء العراق على يد أجهزة ومسؤولين من النظام السابق لا زال العراقيون يشكون من وجودهم. في الساعة الثالثة تستمعون إلى تقارير أخرى تعرض لجملة من التطورات، كما تستمعون لتقارير من مراسلين في داخل العراق تتناول شؤونا محلية. وفي الساعة الرابعة نقدم لكم جولة جديدة على أخبار وتطورات عراقية عدة، منها إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إضافية إلى بغداد وتواصل الجهود لتنظيم الداخل العراقي. العراق يستأنف إنتاج النفط من حقل كركوك. ونبدأ الساعة الخامسة ببرنامج مقهى الإنترنت الذي يعده ويقدمه فوزي عبد الأمير، ثم نذيع حوارا أجراه مراسلنا في لندن محمد البصري مع أحد المشاركين في مؤتمر عن العراق عقد أخيرا في مدريد. وقتا طيبا نرجوه لجميع مستمعينا مع مواد برامجنا، وهذه تحية من محمد علي كاظم وهيلين مهران.
سيداتي سادتي، طاب توقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. أعلنت الولايات المتحدة عزمها على إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى بغداد لتعزيز الوضع الأمني في العاصمة العراقية. وفي هذا السياق أعلن الجنرال الأمريكي كلين ويبستر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق الجنرال جاي غارنر، أعلن أن ما بين 3,000 و4,000 جندي أمريكي إضافي سيرسلون إلى بغداد خلال الأسبوعين المقبلين لتعزيز الوضع الأمني في العاصمة العراقية. الجنرال الأمريكي أوضح أيضا أن أكثر من 12,000 جندي أمريكي موجودون الآن في بغداد، وأن القوات الأمريكية ستبدأ بتسيير دوريات في العاصمة التي ما زالت تشهد أعمال نهب بعد 3 أسابيع من سقوط نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. التقى اليوم مسؤولون نفطيون أمريكيون وعراقيون للبحث في ملف النفط ودوره في إعادة إعمار العراق. وقال وكيل وزارة النفط العراقية مازن جمعة إن اللقاء، وهو الأول من نوعه، كان مع ممثلين عن جاي غارنر لشؤون النفط. جمعة أضاف أيضا أنه قد تم الاتفاق على طريقة إعادة إعمار هذا القطاع ليكون قادرا على تلبية حاجات الشعب العراقي والسوق الدولية. من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأمريكي غاري فوركر أنه سلم وثيقة موقعة من الجنرال غارنر تطلب من جميع الموظفين الالتحاق بمراكز عملهم السابقة ما لم يطلب منهم العكس. نقلت وكالات الأنباء عن ضباط أمريكيين أن وحدتين من سلاح المشاة في الجيش الأمريكي داهمتا فجر اليوم الثلاثاء سوقا لبيع الأسلحة في مدينة بعقوبة. وكالة فرانس بريس الأنباء أوضحت أن الأسلحة التي كانت معروضة للبيع هي أسلحة مسروقة من ثكنات الجيش العراقي، وقد أبلغ سكان المدينة قوات التحالف عن وجود هذه السوق، فقامت القوات بمداهمته ومصادرة الأسلحة، وكذلك اعتقل 9 أشخاص من المتاجرين بالأسلحة التي من بينها مدافع هاون ورشاشات. وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية سيطرت على مدرج للطيران قرب مدينة بعقوبة يوم السبت الماضي، وهي تواصل فرض سيطرتها على المدينة. قتل 13 عراقيا كانوا يتظاهرون تأييدا لصدام حسين، وأصيب 45 آخرون بجروح إثر إطلاق القوات الأمريكية النار مساء أمس في مدينة الفلوجة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن شهود عيان أن أطلاق النار حصل حين اقترب نحو 500 متظاهر يحملون صورا لصدام حسين وأعلاما عراقية اقتربوا من مدرسة يحتلها جنود التحالف. مسؤول عسكري أمريكي أوضح لوكالات الأنباء أن الجنود أطلقوا النار دفاعا عن النفس، وأنهم ردوا على إطلاق للنار بادر به المتظاهرون. في المقابل، نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن شاهد عيان آخر طلب عدم الكشف عن هويته، نقلت نفيه أن الجنود الأمريكيين واجهوا تهديدا من قبل المتظاهرين الذين كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس المخلوع صدام حسين 66. في السياق ذاته، أعلنت اليوم المتحدثة باسم القيادة الأمريكية الوسطى إيفون لوكسون أن جنودا من كتيبة أمريكية اشتبكوا مع مجموعة من العراقيين الذين أطلقوا النار على أفراد الكتيبة مستخدمين رشاشات كلاشنيكوف، مما دفع أفراد القوة الأمريكية إلى الرد عليهم. إلى ذلك، أفادت وكالات الأنباء أنه قد تم اليوم تشييع القتلى في حين حلقت مروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق موكب التشييع. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلنت شركة نفط الشمال العراقية أنها استأنفت الإنتاج من حقل كركوك الأسبوع الماضي. وأكلة رويترز الأنباء نقلت عن عادل قزاز نائب المدير العام لشركة نفط الشمال أن الإنتاج استأنف في 24 من الشهر الجاري، وبمعدل يتراوح ما بين 3,000 و4,000 برميل يوميا. قزاز أوضح أيضا أنه لا يمكن للشركة في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب العودة إلى مستويات إنتاجها التي كانت قبل الحرب، وذلك بسبب الأضرار التي تعرضت لها مصافي النفط بالإضافة إلى أعمال النهب والنقص في الأيدي العاملة. وصل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى موسكو اليوم في زيارة قصيرة يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية إعادة الإعمار في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤولين في موسكو أن اللقاء بين الطرفين جاء بناء على طلب تقدمت به لندن، معتبرين زيارة بلير أنها محاولة لتجاوز الخلافات مع موسكو بسبب الحرب في العراق. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أنه من المتوقع يحث بلير الرئيس الروسي على تأييد رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، رغم إصرار موسكو بأنه يجب السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة إلى العراق للتحقق من خلوها من أسلحة الدمار الشامل قبل الموافقة على رفع العقوبات. أعلن مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الحزب يوافق على إقامة قواعد عسكرية أمريكية في العراق لضمان الأمن في هذا البلد. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بروسك نوري شاويس في تصريح لوكالة فرانس بريس الأنباء، قال إن عدد أمريكيين أن يبقوا حاليا لإقرار الأمن الداخلي وإعادة تشغيل الإدارة والمؤسسات العامة والاهتمام بإعادة الإعمار. المسؤول الكردي أضاف أيضا أنه يمكن لقوات التحالف أن تغادر العراق بعد فترة انتقالية قد تستغرق سنة على الأقل، مشيرا إلى أنه بالإمكان التفكير في إقامة قواعد عسكرية أمريكية في العراق. وصل وزير الخارجية التركي عبد الله جول إلى دمشق في زيارة تستغرق يوما واحدا لبحث مرحلة ما بعد الحرب في العراق وكذلك الأوضاع في كردستان. وزير الخارجية السوري فاروق الشرع كان في استقبال جول لدى وصوله إلى مطار دمشق، وقد أفاد مصدر دبلوماسي تركي أن جول سيلتقي على الفور الرئيس السوري بشار الأسد. هذا ومن المقرر أن يعقد جول في وقت لاحق من اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الشرع يلتقي بعده رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو. وكالات الأنباء لفتت أيضا إلى أن جول كان قد أعلن في تصريحات أدلى بها للصحفيين لدى وصوله إلى دمشق أن ما تحتاجه المنطقة اليوم هو التعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار بعد سنوات طويلة من المعاناة. بدأ صباح اليوم الثلاثاء آلاف القطريين بالتوجه إلى صندوق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول الدستور القطري الجديد، وهو الأول من نوعه منذ استقلال قطر عام 1971. وكالات الأنباء أفادت أن مكاتب الاقتراع شهدت إقبالا كثيفا بعد فتح صناديق الاقتراع، وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني قد دعا مساء أمس القطريين إلى التصويت بالموافقة على مشروع الدستور الذي يتضمن فصلا بين السلطات التنفيذية والتشريعية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
مستمعي الكرام، طابت اوقاتكم وسعدت، وهذا محمد علي كاظم ومعه في الاخراج هيلين مهران يقدمان لكم تحياتهما في بداية هذه التغطية الجديدة لتطورات الحدث العراقي. ومن ابرز عناوين هذه الجولة: القوات الامريكية تداهم سوقا لبيع الاسلحة في شمال شرق العراق، ومقتل 13 متظاهرا عراقيا من مؤيدي صدام حسين برصاص القوات الامريكية في الفلوجة. روسيا قد تلغي جزءا من الديون المستحقة على العراق، وواشنطن ستدعو موسكو للمشاركة في اعادة اعمار هذا البلد. وزير الخارجية التركي في دمشق لبحث الوضع في شمال العراق. استسلام وزير النفط العراقي السابق عامر محمد رشيد لقوات التحالف.
حقوق الإنسان في العراق. يتناول عبر العرض والتقرير والمقابلة لقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في العراق. حقوق الإنسان في العراق، برنامج نقدمه لكم أيها السيدات والسادة في بداية الساعة الثانية من برامجنا ليوم الاثنين.
آه أفاد ضباط أمريكيون بأن وحدتين من سلاح المشاة في الجيش الأمريكي داهمتا فجر اليوم الثلاثاء سوقا لبيع الأسلحة في بعقوبة في شمال بغداد، فصادرت كمية من الأسلحة واعتقلت 9 أشخاص. وبحسب فرانس بريس، فقد قال ضابط أمريكي أن الأسلحة التي كانت معروضة للبيع سرقت من ثكنات الجيش العراقي، موضحا أن سكانا من المدينة أبلغوا القوات الأمريكية بوجود هذه السوق. ومن بين الأسلحة التي صودرت مدافع هاون ورشاشات كانت قوات صدام حسين تركتها في ثكناتها بعد دخول القوات الأمريكية بغداد في 9 من الشهر الجاري. وكانت القوات الأمريكية سيطرت على مدرج للطيران قرب بعقوبة يوم السبت الماضي، وهي تواصل فرض سيطرتها على هذه المنطقة التي شهدت اشتباكات بين مجموعات مسلحة بعد سقوط النظام العراقي. وأوضح عدد من سكان بعقوبة لوكالة فرانس بريس أن المدينة شهدت أعمال نهب وسرقة طيلة 3 أيام بعد سقوط النظام السابق. وفي بغداد، عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مؤتمرا صحفيا تناول فيه مختلف القضايا الراهنة، ومنها الجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية انتقالية. بارزاني أشار إلى أن اجتماع القوى السياسية العراقية أمس كان استكمالا لاجتماع الناصرية، ولفت إلى أن اللجنة السياسية التي شكلت في صلاح الدين ستعقد غدا الأربعاء اجتماعا لها في بغداد. التفصيلات في سياق تقرير مندوبنا في بغداد سامي شوش.
عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مؤتمرا صحفيا في قصر السندبات ببغداد، أكد فيه على أن تأمين الأمن واستئناف الخدمات العامة في العراق يشكلان أولوية أساسية، مشددا على أنه جاء إلى بغداد لتنسيق الجهود مع كل الأطراف المعنية ووضع الإمكانيات الكردية في خدمة إعادة إعمار العراق. بارزاني قال إن الهيئة القيادية للجنة المتابعة والتنسيق ستعقد اجتماعاتها في بغداد يوم غد، وذلك للتهيئة لعقد اجتماع موسع للجميع ممثلي الشعب العراقي من أجل تشكيل حكومة وطنية عراقية، مقترحا الإسراع في تشكيل المجالس الإدارية في كل مدينة لتلبية احتياجات المواطنين، ومعتبرا أن التجربة الكردية خلال السنوات 10 الماضية هي في الواقع تجربة مفيدة لكل العراقيين. وردا على سؤال في خصوص مشاركته الشخصية في الحكم العراقي، قال بارزاني إن المهم هو بناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي، أما المسألة الملحة حاليا فهي إعادة الأمن وتنشيط الخدمات العامة وليس توزيع المناصب، مؤكدا أنه سينظر في موضوع مشاركته في الحكم مستقبلا وحينما تحين الفرصة المناسبة. وفي خصوص العلاقات الكردية والعراقية مع الولايات المتحدة، قال بارزاني أن العلاقات الكردية والعراقية مع واشنطن هي علاقات مهمة، مؤكدا أن هذه العلاقات يجب أن تتعزز لأن إعادة تعمير العراق تحتاج إلى مثل هذه العلاقات. إلى ذلك، أكد بارزاني أن لجنة المتابعة والتنسيق سيكون لها دور كبير، ولكن هذه اللجنة ستوسع بإضافة أعضاء آخرين من الشخصيات والأحزاب العراقية التي لم تشارك في اجتماعي لندن وصلاح الدين، مرجحا أن يزداد عدد أعضاء اللجنة إلى الضعف أو الضعفين، ومشددا على ضرورة أن لا تتجاوز الفترة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية شهرا واحدا. من جهة أخرى، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زباري، وسألناه أولا عن قصة الاجتماعات الجارية في هذه الأيام.
السيد هوشيار زباري، ما هي قصة هذه الاجتماعات في بغداد؟
هذه الاجتماعات مهمة وحيوية، وهي اجتماعات الهيئة القيادية للمعارضة العراقية سابقا ستجتمع هنا في بغداد بعد تحريرها من الظلم والطغيان، وهي مناسبة تاريخية أيضا للقيادات التاريخية للمعارضة لتحث آليات وسبل الخروج من هذا الوضع وتشكيل حكومة انتقالية بالسرعة الممكنة.
طيب هل تتوقع أن تتمخض هذه الاجتماعات عن الحكومة المقبلة المنتظرة؟
في الحقيقة خارطة الطريق بالنسبة لنا هو العمل باتجاه عقد مؤتمر وطني عراقي عام في العاصمة بغداد لإعطاء أي سلطة أي حكومة شرعية ما من قبل ممثلي الشعب العراقي. سوف نعمل جاهدين للاتفاق على آليات اختيار الممثلين والمندوبين ودور لجنة التنسيق التي هي موجودة فعليا على الأرض مؤلفة من 65 من الأعضاء خرجت من مؤتمر لندن. يمكن تطوير هذه الصيغة وبقيام بإضافات إليها وصولا إلى المؤتمر العام والذي نأمل أن يعقد خلال شهر. هذا هو السبب الأساسي لهذا الحضور السياسي المكثف هنا.
سؤال أخير باختصار، ما هي المشاركة الكردية في رأيكم فيه؟
المشاركة الكردية ستكون أساسية ومهمة، والمشاركة الكردية ستحفظ الكثير من التوازنات في البلاد. ستكون المشاركة عامل استقرار للنظام السياسي المستقبلي، فلذلك نستطيع نحن الكرد أن نؤدي هذه المهمة وهذه المسؤولية في سبيل الشعب العراقي.
سيد الشيخ زيباري شكرا جزيلا.
سامي شورش موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي أربيل في شمال العراق تظاهر جمع من المعلمين والمدرسين في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أمام مبنى البرلمان المحلي للمطالبة بالحصول على رواتبهم الشهرية التي انقطعت منذ شهرين. التفصيلات من بيرز زيباري.
احتجاجا على التأخير الذي حصل في صرف الرواتب، نظم عدد من معلمي المدارس الابتدائية والثانوية في أربيل مظاهرة سلمية إلى أمام مبنى المجلس الوطني الكردستاني، مطالبين في مذكرة سلموها إلى أعضاء المجلس بصرف رواتبهم المتأخرة لشهري آذار ونيسان في أقرب وقت، كذلك صرف مخصصات المحاضرات الشهرية المتأخرة للمعلمين وتعويضهم عن الأشهر التي صرفت رواتبهم بالدولار الأمريكي، حيث حسب الدولار الواحد عليهم بعشرة دنانير في حين كانت قيمته حوالي 7 دنانير في سوق الصرف. ووعد أعضاء المجلس الوطني الكردستاني المتظاهرين بإيصال مذكرتهم إلى الجهات المسؤولة والرد عليها في غضون 3 أيام والاستجابة لمطالبهم. جدير ذكره أن تأخيرا حصل في صرف رواتب جميع موظفي الحكومة في إقليم كردستان العراق لشهري آذار ونيسان بسبب ظروف حرب حرية العراق. إلى الزباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أعلنت القوات الأمريكية أنها تحتجز عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي السابق والذي كان أيضا مستشارا للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وبحسب فرانس بريس، فقد قالت القيادة الوسطى الأمريكية في قطر في بيان لها أوردت فيه الاسم الكامل لوزير النفط العراقي السابق الذي قلما كان يستخدم، قالت إن عامر محمد رشيد العبيدي استسلم أمس الاثنين وهو حاليا محتجز لدى قوة التحالف، ولم تعطي مزيدا من التفصيلات. وكان رشيد يشغل الرقم 47 في قائمة ضمت 55 اسما وضعتها الولايات المتحدة للمسؤولين العراقيين المطلوب إلقاء القبض عليهم، كما ظهرت صورته أيضا في أوراق اللعب التي وزعت على القوات الأمريكية التي تطارد المسؤولين العراقيين. وقد شاهده الصحفيون لآخر مرة في محطة لتكرير النفط في الدورة يوم 25 من آذار، ومن حوله خنادق مملوءة بنفط يحترق مع تساقط القنابل على العاصمة العراقية بغداد القريبة. وباستسلام رشيد يصل إلى 14 عدد المسؤولين العراقيين السابقين الذين باتوا في قبضة قوات التحالف الأمريكية البريطانية. وبوجود أكثر من 10 مسؤولين عراقيين سابقين رهن الاعتجاز الأمريكي، يدور جدل في الولايات المتحدة حول أفضل الطرق للتعامل معهم ومع مشتبه بهم آخرين في العملية القانونية التي تنبأ مسؤولون وخبراء بأنها ستكون طويلة ومعقدة. تفصيلات أخرى بعد فاصل قصير.
من المتوقع ألا تقتصر المطالبة بمحاكمة المسؤولين على الولايات المتحدة، وإنما سينضم إليها الأكراد وبقية العراقيين الذين تعرضوا إلى الاضطهاد في ظل نظام صدام حسين، ثم الكويتيون الذين ما يزالون يعانون من مرارة غزو أراضيهم في عام 1990، والإيرانيون الذين لا ينسون حربا استنزفتهم لما يقارب من عقد كامل في الثمانينات. وقال بول ويليامز أستاذ القانون في الجامعة الأمريكية والمسؤول السابق في وزارة الخارجية، قال إن الجزء المعقد سيتمثل في أن يصمم الأمريكيون عملية قانونية تسمح لكل طرف بقضم جزء من التفاحة. وأفاد خبراء أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن تحاكم الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمريكيين في محاكم عسكرية أمريكية، بينما يترك الذين ارتكبوا جرائم ضد عراقيين لمحاكم يقودها العراق بمساعدة دول عربية أخرى مثل الأردن ومصر. وستسنح الفرصة لدول مثل الكويت وإيران بالنظر في بعض الجرائم، كما قد تستخدم أيضا لجان الحقيقة والمصالحة مثل تلك الموجودة في جنوب أفريقيا. أما مشاركة الأمم المتحدة فتظل خيارا غير مطروح، وكذلك محكمة الجرائم الدولية في هولندا والتي لم توقع الولايات المتحدة على إنشائها. ويعد مكتب جرائم الحرب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية خطة للتعامل مع المتهمين بارتكاب أفظع جرائم ضد الشعب العراقي، ومعظمهم من المصورين على أوراق اللعب التي أصدرتها وزارة الدفاع والتي تتضمن 55 عراقيا مطلوبا اعتقل منهم 13 في الأقل حتى الآن. وذكر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الأسبوع الماضي أن بعض قادة الحكومة العراقية المطاح بها قد يواجهون اتهامات جنائية، ولكنه أضاف أن محل وكيفية تلك المحاكمات لم تقرر بعد. ونقل مسؤول في وزارة الخارجية أن الأمر قد يستغرق عدة شهور أو حتى أكثر من ذلك قبل التوصل إلى نظام قانوني للتعامل مع العراقيين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة. وقال المسؤول لرويترز يوم أمس الاثنين: لدينا بعض الأفراد رهن الاحتجاز، نتحدث إليهم ونتفحص الوثائق ونفتش في المواقع التي يشتبه في احتوائها على مقابر جماعية، هناك جهد ضخم يبذل في التحقيقات. وكان أحد التحديات التي تواجه محامي الحكومة الأمريكية هي تحديد الضحايا الذين يملكون اليد العليا في تقرير محل توجيه الاتهام لأي من القادة العراقيين وبموجب أي قانون. المسؤول قال أيضا: لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع محاكمة فرد في بلاد أخرى، ولكن كيف يتم ترتيب هذا كله ومن له اليد الطولة؟ تلك أمور يجب أن تناقش وتحدد. وتمتلك وزارة الخارجية جبالا من الوثائق والأدلة ضد صدام وقادته العسكريين حصلت عليها من هيئات مثل Human Rights Watch ووزارة الدفاع الأمريكية، بالإضافة إلى معلومات مستفيضة من المخابرات الأمريكية. وأشار عدة خبراء قانونيين إلى أنه من مصلحة الجيش الأمريكي المماطلة في أي قرار قانوني كبير، لأن ذلك يمنح المحققين مزيدا من الوقت لانتزاع المعلومات من العراقيين المحتجزين والذين يمكن أن يقدموا معلومات عن أسلحة دمار شامل محتملة. أضف إلى ذلك أن بعض المشتبه بهم يمكن أن يقدموا معلومات رئيسية، ولكن قد لا تتوافر أدلة كافية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. وقال يوجين فيدل من المعهد القومي للعدل العسكري، قال إن نائب رئيس الوزراء السابق المعتقل طارق عزيز قد يتحمل مسؤولية أخلاقية عن بعض الانتهاكات ولكن ليس جنائية. وأضاف أن من بين الخيارات المحتملة تقديم عرض لعزيز أو آخرين بالنفي إلى بلد آخر مقابل معلومات قيمة، وقال: ربما كان الخزي والعار يلحقان به ويريد أن يخرج من العراق، ومن مصلحته أن يذهب إلى منفى في مكان ما. وقالت فيينا كولوتشي أخصائية العدل الدولي في منظمة العفو الدولية إنه قبل اتخاذ أي قرارات فعلى الولايات المتحدة أن تقبل تعيين لجنة خبراء من قبل الأمم المتحدة لإلقاء نظرة على النظام القانوني العراقي، وأوضحت أنها تؤمن بضرورة وجود نهج شامل حقيقي في تلك القضية، فالعراق شهد أعواما وأعواما من انتهاكات حقوق الإنسان.
إلى ذلك كشف عادل مراد المسؤول الإعلامي السابق والممثل حاليا في سوريا للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني، كشف أن محمد سعيد الصحاف الرجل الذي كان يصف الأمريكيين والبريطانيين بطراطير وعلوج أيام كان وزيرا للإعلام خلال الحرب سابقا بالعراق، موجود منذ ترك مدينة الموصل قبل 4 أيام في بيت خالته بشارع فلسطين ببغداد، وهو يريد من الأمريكيين أن يعتقلوه لحمايته على الأقل، إلا أنهم يرفضون باعتباره ليس على قائمة الموضوعين برسم الاعتقال، وإن المفاوضات مستمرة لتسليمه إليهم في أي لحظة، كما قال مراد من هاتفه الفضائي مع صحيفة الشرق الأوسط من بغداد يوم أمس.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
واصل وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد للسعودية يوم الثلاثاء لبحث خفض متوقع للوجود العسكري الامريكي في قواعد المملكة، وقد هبطت طائرة رامسفيلد بقاعدة الامير سلطان الجوية، وعقد اجتماعا مع طيارين امريكيين قبل ان يتوجه الى الرياض للاجتماع مع وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز ومع مسؤولين اخرين. تفصيلات اخرى في تقرير مراسلنا في الكويت.
اكد وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد ان النظام العراقي البائد كان يتبع اسلوب المراوغة والمخادعة لفرق التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل، وهذا ما اخر اكتشاف هذه الاسلحة حتى الان رغم اسقاط النظام. وشدد الوزير الامريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز على هامش زيارة رامسفيلد للمملكة في اطار جولته لدول المنطقة، على ان التحقيق مع مسؤولي النظام العراقي السابق الذي تم القبض عليهم كفيل بكشف مصير هذه الاسلحة التي يمتلكها العراق. وعن نقل مقر قيادة القوات الجوية الامريكية من قاعدة الامير سلطان الى قاعدة العديد القطرية، اكدت مصادر سعودية الى ان المملكة هي من طلب ذلك من الولايات المتحدة، مع الاكتفاء بجانب التدريب والمناورات العسكرية المشتركة بين القوات السعودية والامريكية. وهذا ما اكده الوزيران على اعتبار ان السبب لتواجد هذه القوات قد زال بزوال النظام العراقي. عن هذه الخطوة الامريكية بنقل مقر القيادة الى قطر يقول رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية الاستاذ جمال خاشقجي:
بالطبع الوجود الامريكي في المملكة لم يكن وجود مريح، والمملكة بطبيعتها قيادة وشعب لم تتعود على استقبال او القبول بقواعد اجنبية منذ ان تأسست المملكة العربية السعودية، هي بلد تعتز باستقلالها، فبالتالي لم تأتي القوات الا في ظرف معين هو ظرف العراق، ازمة صدام حسين التي خلقها لنا طوال 12 عام ونصف او 13 عام منذ ان غزا الكويت، كانت تلك حالة استثنائية، هذه الحالة انتهت، انهار نظام صدام حسين فلم يعد من مبرر وجود القوات الامريكية في السعودية فذهبت هذه القوات. هذا لا يمنع ان تبقى العلاقات السعودية الامريكية علاقات جيدة مثل ما كانت من قبل ازمة غزو الكويت، وهذا التوجه الذي اعلن عنه وزير الدفاع السعودي الامير سلطان.
هذا وقد شدد الامير سلطان بن عبد العزيز على ان ليست لايران اي نية لتدخل في الشؤون العراقية الداخلية، كما أن العراق لا يريد ذلك سواء مع إيران أو أي دولة أخرى حسب الوزير السعودي، والذي لفت إلى أن صدام حسين كان سبب تفرق وتشرذم الدول العربية قبل الخليجية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
في أنقرة أدلى وزير الخارجية التركي عبد الله جل بتصريحات قبيل مغادرته إلى العاصمة السورية دمشق، وقد جاء فيها أن العلاقات الأمريكية التركية علاقات طيبة وطبيعية، وأنه لا يوجد أي توتر يشوبها، لافتا إلى أن سياستي البلدين تجاه الوضع في العراق تكاد تكون متطابقة. تفصيلات أخرى من مراسلنا في إسطنبول جان لطيف.
عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي عبد الله جل مؤتمرا صحفيا في مطار أسنبغا في أنقرة قبل مغادرته إلى دمشق، قال فيه بأن العلاقات التركية الأمريكية في حالة حسنة، وأن تركيا لم تغير سياستها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وأن مواصلة العلاقات العسكرية الاستراتيجية والسياسية بشكل ينسجم مع أمريكا هي في مصالح الدولتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي، هي في أولويات حكومة العدالة والتنمية. ومشيرا إلى أن تركيا علمت الإدارة الأمريكية وكذلك السناتور الأمريكي الديمقراطي روبرت ويكستر بأن تركيا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية في العراق وتنفيذ مشاريع الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. من جهته نفى جول أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت مشاركة تركيا بقوات عسكرية في قوات حفظ السلام الدولية، مشيرا إلى أن المشاورات والمباحثات مع المسؤولين الأمريكيين متواصلة وأن القرار النهائي سيكون للمسؤولين الأمريكيين، لأن تركيا وافقت على كافة المطالب الأمريكية المتعلقة بتلك الموضوع. وقال إن زيارته لسوريا تأتي ضمن تطوير وتحسين العلاقات الجوار الثنائية مع سوريا وإبرام عقود وصفقات تجارية ومناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، وخاصة تطورات ما بعد الحرب في العراق. وشدد جول على أن زيارته لسوريا يجب أن لا تستثمر أو تستغل من قبل وسائل الإعلام الغربية بشكل خاطئ، ومشيرا إلى أن تركيا حليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. وتابع جول قائلا: إن تركيا ستتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا من أجل دفع الاستقرار والأمان في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأشار إلى أن سوريا جار لتركيا، وفي مصلحتهما ومصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الإبقاء على علاقات مستقرة وتطوير علاقات حسن الجوار والتعاون، ومضيفا إن إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار سيفتح آفاقا جديدة من أجل إعطاء دفع للسلام والاستقرار في العراق. وأوضح جول إن على دول المنطقة أن تقوم بكل ما يمكنها القيام به من أجل المساهمة في إعادة إعمار العراق بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ومشددا على أن تركيا ودول المنطقة يجب أن تقوم بمراجعة مقدمات هذه الحرب وأسبابها وتداعياتها حتى تتخذ إجراءات وقائية للمستقبل في ضوء الأوضاع الجديدة على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار جول إلى أن العلاقات التركية مع فصائل المعارضة العراقية جيدة، ومؤكدا على أن الأكراد والتركمان أشقاء وأخوة الشعب التركي، وإنه على ثقة بأن كل قومية وأقلية سيمثل في البرلمان العراقي المستقبلي حسب نفوسه تحت إشراف المسؤولين الأمريكيين الذين يحرصون على المساهمة في بناء عراق ديمقراطي ومستقل يعيد العراق إلى الجامعة الدولية بشكل يتناسب مع حضارته العريقة. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي العاصمة الأردنية عمان اجتمع رئيس الوزراء في وقت متأخر أمس مع عدد من رؤساء الصحف والمجلات الأردنية، وقد عرض المهندس علي أبو الراغب معهم للعديد من الشؤون التي تهم الأردن. وقد أفيد بأن المسؤول الأردني اعتبر بقاء القوات الأمريكية في العراق لحين استتباب الوضع في هذا البلد أمرا ضروريا. حازم بيدي وتفصيلات أخرى.
قال رئيس الوزراء علي أبو الراغب إن الوجود العسكري الأمريكي الذي أصبح حقيقة واقعة على أرض العراق قد يكون ذا فائدة في منع حرب أهلية، خاصة وأن هناك من الميليشيات والوردات الحرب ما قد يسبب مشاكل بحكم العلاقات المتشابكة والمصالح المتعددة والواسعة بين التيارات العراقية. وأكد أبو الراغب في لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للإعلام ورؤساء تحرير الصحف أن العراق سيبقى المصدر الرئيسي لتجريد الأردن بالنفط، وأن الأردن سيبقى الأقرب إلى العراق مهما كانت توجهات الحكومة العراقية المقبلة، وشدد على ضرورة تطبيق الاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة السابقة والمتعلق بتزويد الأردن بالنفط بأسعار تفضيلية حتى نهاية هذا العام. وقال إن الحكومة ستضطر لرفع أسعار المشتقات النفطية تدريجيا اعتبارا من هذا العام ولثلاثة أعوام مقبلة. وكشف أبو الراغب أن القوات الأمريكية التي تواجدت في الأردن أثناء حرب حرية العراق لتشغيل منظومة الباتريوت الدفاعية بدأت بمغادرة البلاد بعد أن فككت جزءا كبيرا من تلك المنظومة، وأشار إلى أنه لا حاجة لإرسال قوات حفظ سلام إلى العراق في حالة إعادة تأهيل قوات الأمن والجيش وتنظيم أمور المؤسسات. وفي واشنطن أكد وزير الخارجية مروان المعشر خلال اجتماعه بنظيره الأمريكي كولين باول ضرورة تشكيل حكومة عراقية تمثل جميع الأطياف السياسية، وقال إن الحكومة التي سترى النور في العراق يجب أن تكون جامعة لا تستثني فئة أو اتجاها، وأن تكون بمثابة مظلة سياسية تشمل الجميع على غرار النموذج الأردني. من ناحية ثانية، فإن السفارة الأردنية في العراق باشرت اليوم أعمالها في الأقسام القنصلية والتجارية والثقافية والملحقية العسكرية، وذلك بعد أن وصل الدبلوماسيون العاملون فيها إلى العاصمة العراقية مساء أمس. الدبلوماسيون الأردنيون لم يرافقهم السفير فخري أبو طالب الذي قال إن عودته للعراق مرهونة بتشكيل حكومة عراقية ووجود وزير للخارجية للاتصال به لتطوير علاقات البلدين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في لندن، أفاد استطلاع للرأي نشر اليوم الثلاثاء أن 4 من كل 10 بريطانيين على الأقل يعتقدون أن بريطانيا قد تتعرض وبسبب الحرب على العراق لهجوم إرهابي كبير خلال الأشهر الستة المقبلة. وبحسب تقرير لوكالة فرانس بريس، فقد أشار الاستطلاع أيضا إلى أن الغالبية من البريطانيين يرون أن سياسة رئيس وزرائهم توني بلير الخارجية قد زادت من احتمالات تعرضهم للإرهاب. ورأى 11% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد موري لصالح صحيفة فاينانشال تايمز أن تعرض بريطانيا لهجوم إرهابي محتمل جدا، فيما رأى 32% أن ذلك محتمل إلى حد ما، واعتبر 18% أن سياسة بلير زادت كثيرا من مخاطر تعرضهم لهجوم إرهابي، فيما رأى 42% أن المخاطر زادت قليلا. وشمل الاستطلاع 2075 شخصا من الراشدين فوق 16 في بريطانيا في استطلاع مباشر في المنازل جرى بين 10 و15 من نيسان. وفي تطور ذي صلة، أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن نتائج استطلاع للرأي أعلنت اليوم أظهرت أن غالبية كبيرة من الألمان لا تزال تعارض بشدة الحرب في العراق رغم التدمير السريع والرشيق لنظام صدام حسين. فقد أعرب 74% عن قناعتهم بأن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لم تكن عادلة أو مبررة، فيما اعتبر 21% أن واشنطن كانت على حق عندما شنت الحرب على بغداد، بينما لم يقرر 5% موقفهم. نقلت تقارير أنباء عن وزير المالية الروسي أن موسكو تدرس بجدية إعادة جدولة الديون العراقية وإلغاء جزء منها. المزيد في هذا التقرير.
قال وزير المالية الروسي أليكسي كودرين يوم الثلاثاء إنه يمكن إلغاء أو إعادة جدولة جزء من الديون العراقية التي ورثتها موسكو من العهد السوفيتي ليخفف بذلك موقفه السابق. وفي وقت سابق من هذا الشهر صرح كودرين أن روسيا لن تلغي ديون العراق حتى تلغى الديون المستحقة على موسكو. إلا أن تصريحات كودرين تتعارض مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لدراسة دعوة واشنطن لإلغاء جزء من ديون بغداد البالغة نحو 8 مليارات دولار وفق أغلب التقديرات. وبحسب تقرير لرويترز، فقد قال كودرين للصحفيين: لا نستبعد من حيث المبدأ إعادة هيكلة ديون العراق. وأضاف أن بلاده تفكر في إعادة جدولة جزء وربما إلغاء جزء من الديون في حالة توصل جميع الدائنين لهذا القرار، ولكن ذلك لا يعني إلغاء كل الدين، ولم يعطي أي إشارة لحجم الدين الذي ربما تكون روسيا مستعدة للتنازل عنه. ودعت الولايات المتحدة روسيا وفرنسا وألمانيا للإسهام في إعادة بناء العراق بإلغاء جزء أو كل القروض التي قدمت في عهد الرئيس صدام حسين. وقالت ألمانيا وفرنسا وهما عضوان في نادي باريس إلى جانب روسيا إن مناقشة ديون العراق أمر سابق لأوانه.
هذا وقد أعلن السفير الأمريكي في روسيا ألكسندر فيرشباو أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستدعو روسيا إلى المشاركة في إعادة إعمار العراق بعد الحرب. وقال لوكالة انترفاكس إن بلاده سوف ترحب كثيرا بمشاركة روسيا في إعادة إعمار العراق بعد الحرب، وتطلب من روسيا بإلحاح المشاركة في المناقشات الجارية حاليا حول هذه المسألة. وبحسب فرانس بريس فقد أضاف أن روسيا يجب أن تشارك في الجهود الدولية التي تبذل من أجل إعادة إعمار العراق على أساس براغماتي بما فيه الأفضل للشعب العراقي ودون التركيز على الخلافات السابقة مع أعضاء التحالف. يشار إلى أن روسيا ترغب في أن تشرف الأمم المتحدة على إعادة إعمار العراق، ولكنها تخشى أن يرفض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وصول الذين عارضوا الحرب وروسيا واحدة منهم إلى حقول النفط العراقية. أخيرا أظهرت مذكرة أصدرها مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الوكالة منحت عقدا مبدئيا للمساعدة في إعادة بناء العراق بعد الحرب لشركة لم تحصل على تصريح أمني مطلوب. وبحسب تقرير لرويترز فقد جاء في المذكرة أن الوكالة تخلت عن هذا الشرط في الثاني من شهر نيسان، وجاء هذا بعد أسبوع تقريبا من إعلان الوكالة منح عقد بقيمة 4,800,000 دولار لشركة سيدفرونج سيرفيس أوف أمريكا لتشغيل بناء أم قصر العراقي. وطالبت المذكرة بإدخال تحسينات على قواعد الرقابة الداخلية. أملا سيدتي سادتي فأترككم مع ولاء صادق وناظم ياسين في عرض للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية في أعدادها الصادرة اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة ولاء صادق. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الثلاثاء: الاجتماع الموسع لممثلي الأحزاب والتيارات العراقية المختلفة يتفق على عقد مؤتمر وطني خلال شهر لاختيار الحكومة الانتقالية، والرئيس بوش يتعهد للمهاجرين العراقيين في أمريكا بأن العراق سيصبح ديمقراطيا.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفادت بأن محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام في عهد نظام صدام حسين موجود منذ ترك مدينة الموصل قبل 4 أيام في بيت خالته في شارع فلسطين في بغداد، ويريد من الأمريكيين أن يعتقلوه لحمايته في الأقل، إلا أنهم يرفضون باعتباره ليس على قائمة المطلوبين للاعتقال. الصحيفة أوضحت أنها علمت بذلك عبر اتصال هاتفي مع عادل مراد المسؤول الإعلامي السابق والممثل حاليا في سوريا للاتحاد الوطني الكردستاني، وأضافت أن دوريات عسكرية أمريكية تمر مداورة قرب بيت خالة الصحاف في شارع فلسطين ربما لحمايته من أي طارئ، وأنه أرسل إليهم عبر بعض المقربين منذ يومين يعلمهم أنه يريد تسليم نفسه.
صحيفة الحياة اللندنية أفادت بأن الأمم المتحدة اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع الذي ترأسه مسؤول الإدارة الأمريكية للعراق جاي غارنر في بغداد أمس، وقال الناطق باسم المنظمة الدولية في عمان إن الأمم المتحدة دعيت إلى هذا الاجتماع لكنها رفضت الحضور أسوة بموقفها من الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين في الناصرية، إذ تمت دعوتها ورفضت الحضور على أساس أن أي مهمة سياسية للمنظمة الدولية في العراق في مرحلة ما بعد الحرب يجب أن توكل إليها بقرار من مجلس الأمن. وتفيد معلومات أن أي موقف إيجابي جديد في شأن دور سياسي للأمم المتحدة لم يطرأ حتى الآن، بدليل أن رفيع الدين أحمد الذي عينه كوفي أنان مستشارا له في شأن العراق التقى الجانب الأمريكي ولم يصدر أي شيء عن اللقاء. وينتظر أن يقتصر تحرك المنظمة الدولية في هذه المرحلة في العراق على الجانب الإنساني بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اللندنية. الصحيفة نفسها نشرت عددا من التعليقات ومقالات الرأي التي نعرض لها بعدما نستمع لقراءات مراسلينا، وهذا أولا سعد المحمد في العرض التالي لما نشرته صحف كويتية وسعودية.
يقول باسل الدوسلت في الأنباء الكويتية: أكبر خدمة يقدمها الغرب المتحضر وقياديوه، وأقصد هنا أمريكا وبريطانيا، للعرب والمسلمين هي الكشف عن أسماء المفكرين والصحفيين والأدباء والساسة الذين كانوا يتلقون رشاوي أو بالأحرى أجرا مقابل دفاعهم عن مواقف وقرارات نظام طاغية بغداد المدحور. فهذه الشرائح هي التي تشكل الرأي العام وتوجه الشارع العربي والإسلامي، وهم الذين ظللوا وأهدروا طاقات الشارع العربي فيما لا طائل منه طوال هذه السنوات، حتى أصبح هذا الشارع من أشد شوارع الأمم تخلفا، بل إنهم جعلوا هؤلاء الناس يتحركون في الاتجاه المعاكس لمصالحهم الحقيقية. فهل يعقل وعلى حد قول الكاتب أن نجد من يعترض على أن تتحرك أمريكا باتجاه الضغط على الحكومات العربية لتوسيع هامش الحرية وفتح أبواب الديمقراطية وإدخال شيء من الرقابة الشعبية كما تفعل الآن في العراق؟ لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العزمي من الكويت.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
كتب إبراهيم نافع في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم، يقول: ذهب متطوعين للجهاد ومقاومة للغزاة في بغداد، فاكتشفوا أنهم هم وحدهم الذين يدافعون عنها، فقد تخلى عنها قادتها بعد أن أمطرونا بالشعارات التي لم يؤمنوا بها، فكانت بذلك بغداد فخا لاستدراج شباب العرب إلى الموت بلا طائل بكل أسف على حد تعبيره. ومضى الكاتب المصري يقول: إن الذين نجوا من الهلاك في بغداد وعادوا إلى بلادهم يحكون روايات أشبه بالأساطير، إذ لم يجدوا أسوارا يغلقونها في وجه الغزاة، بل وجدوا الطرقات ممهدة لوصولهم إلى قلب بغداد دار السلام، بينما غادرها أصحاب الشعارات البراقة الذين نصبوا لهم الشراك، فوقع هؤلاء الشباب في مثابة الرعب من الغزاة والأهالي معا، خاصة الأهالي الذين يشعرون بأن صدام حسين وضعهم في سجن كبير بحجم العراق، فتركوا هؤلاء الشباب لمصيرهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل إلى عمان، حيث وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول موسى حوامدي في صحيفة الدستور: إن المطلوب منا أن نعتذر للشعب العراقي المسكين على مواقفنا السابقة التي اعتمدت عدم الفهم وكانت تصدق مقولات النظام السابق وكلامه المعسول، وبصراحة مطلقة فإننا نفتقر لكل القيم الإنسانية إذا أيدنا ذلك النظام وتغاضينا عنه بحجة أنه كان مع فلسطين. وآية سالح الحوامدي أية لعنة كانت تحيق بنا وأية فضيحة أخلاقية وضميرية سنواجه بها أولئك العراقيين الذين فقدوا أبنائهم وبناتهم ودفعوا الكثير الكثير ثمنا لذلك البطش والرعب والموت المجاني. ويقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه لابد من نشر الغسيل الوسخ الآن، ولا بد من العودة إلى كل ما كتب وقيل عن الأزمة العراقية حتى سقوط بغداد وفرار القادة الذين هتف لهم فرسان الجمل الثورية حتى بحت حناجرهم كالفئران المذعورة. فالشماتة مهمة وضرورية، والمواطن العربي الذي كان مستباحا لهؤلاء وتنظيراتهم يجب أن يعرف كل شيء حتى لا ينخدع مرة أخرى. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وفانا مراسلنا علي الرماحي بالعرض التالي لما نشرته صحف لبنانية.
في صحيفة النهار يكتب راجح الخوري قائلا: لا ندري ما هو الطريف أو الظريف في محمد سعيد الصحاف، فلا هو إسماعيل ياسين ولا هو جيري لويس، ومع ذلك لم يتوانى بوش على القول أنه كان يقطع اجتماعاته ليشاهده، بل قال أنه أي الصحاف كان شخصا رائعا، وهناك من يتهمنا بتوظيفه وتكليفه المهمة التي كان يقوم بها. ويتساءل الخوري: أهو شخص رائع؟ يجيب: طبيعي أن يكون رائعا في نظر بوش والأمريكيين وحلفائهم، وقد كان مهرجا كاذبا في الحرب وصار صوتا يجلد صورة العرب وسمعتهم. في السفير يكتب ساطع نور الدين قائلا: يبدو أن الأمل بأن يقاوم العراقيون الاحتلال الأمريكي بالرصاص بعيد جدا، لأن الغالبية العراقية الساحقة ما زالت تشعر بفضل أمريكا عليها في رحيل صدام، وتسلم بأن الأمريكيين هم المرجع الوحيد وصاحب الحق الحصري في إدارة العراق، ولا يختلف في ذلك المشاركون في التظاهرات التي تسير نحو فندق فلسطين عن الحاضرين في الاجتماعات التي تعقد في ردهاته وغرفه. يختم ساطع نور الدين في السفير. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، عدة صحف عربية واصلت اليوم نشر التعليقات والآراء المختلفة في الأزمة العراقية، وفيما يلي نقدم مقتطفات من أبرز هذه المقالات. في صحيفة الحياة اللندنية كتب جلال الماشطة يقول: من الصعب إعطاء توصيف دقيق لطبيعة الوجود العسكري الأجنبي في العراق، فالبلد إما أن يكون مستعمرا أو واقعا تحت الاحتلال أو خاضعا للانتداب، وكل ما يقال عن أغراض إنسانية أو تحريرية هو محض حذلقة لفظية. من جهة أخرى، فإن الحديث عن انسحاب فوري فيه مكابرة وتبسيط أو نية مبيتة، فالبديهي أن الانسحاب في ظل غياب هياكل السلطة الوطنية قد يسبب انفلاتا أمنيا يهدد وحدة العراق، كما أنه قد يستغل من عناصر النظام السابق لمحاولة الوثوب إلى كرسي الحكم المضاع، ولو تسنى لهم ذلك لا أغرق البلد في حمامات الدم على حد تعبير الكاتب.
وتحت عنوان العراق ومجلس التعاون الخليجي، نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية افتتاحية قالت فيها: إن النظام القادم في بغداد بغض النظر عن طبيعته سوف يسعى إلى استعادة عضويته في المؤسسات الخليجية، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى استبعاد عضوية العراق قد انتهت مع سقوط النظام السابق، وإن ما يهم دول المجلس الآن هو الاستعداد لاستيعاب العراق الجديد بثقله الكبير وبتعدد قومياته ومذاهبه في المجموعة الخليجية، كي يشكل عمقا استراتيجيا الى جانب العمق اليمني، مما يعني ان هناك الكثير من التطورات والتغيرات المرتقبة التي تنتظر مؤسسات الخليج وهيكليته الحالية على حد تعبيرها.
في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كتب غسان الإمام يقول: إن العراق يبدو اليوم لوحة سريالية غائمة وغير مفهومة، غزت إدارة بوش العراق وفي جعبتها أكثر من مخطط لعراق ما بعد صدام، وها هي اليوم تحتل العراق لكن لا تعرف ماذا تفعل به ولا تملك مخططا واحدا لصياغة مستقبله. مبدئيا قالت أمريكا إنها تريد بناء عراق ديمقراطي يكون انموذجا للتغيير، ليس في بنية النظام العربي فحسب، وإنما أيضا في ثقافة المجتمع العربي السياسية، غير أن هذه المهمة تبدو صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بحسب تعبير الكاتب.
وأخيرا في صحيفة نفسها كتب خالد قشطيني يقول: حياك يا شعب العراق، كتبت قبل سنوات أسخر من الأوروبيين، أنتم أيها الأوروبيون ما زلتم أطفالا على مسرح التاريخ مخدوعين بشعارات أرض الآباء والأجداد والموت فداء للوطن، ونحن في العراق وراءنا 6000 سنة من التجربة والخبرة، نعرف أن هذه الحروب لا يجني ثمار انتصاراتها غير الحكام ولا يدفع ثمن هزائمها غير المحكومين. وختم قشطيني بالقول: بقيت نبوءة واحدة انتظرها، وهي أن نرى الديمقراطية ترفع رايتها فوق برلمان عراقي يصبح أبا لبرلمانات في عموم العالم المتخلف، على حد تعبير الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وبهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية.